السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا فيكم مرحبتين في حلقة خاصة من جيك فولي. طبعا الحلقة هذه راح تكون عن سلسلة دون أو الفيلمين اللي نزلت، نزل واحد عام 2000 أو 2001، والثاني نزل في الفترة هذه اللي 2004. طبعا أنا مقدمك عبد الله الشريف، ومعايا المرة هذه إلياس صاحب مدونة أو مدونة أو خلينا نقول مهتم في عالم دون، وما شاء الله تبارك الرحمن قاري الكتب من هذا الكلام.
أهلا وسهلا،
حياك الله أخوي إلياس.
الله يحييك ويسلمك.
في البداية إلياس، أنت الكتب قاريها كاملة ولا أجزاء منها ولا ملخص؟
لا، السلسلة الرئيسية كاملة.
ليه هو في لها سلاسل فرعية؟
نعم، هو السلسلة الرئيسية كتبها فرانك هربرت، ثم
حلو
جاء ولده بعده
حلو
وقرر يتفرع في الجوانب اللي ما سلط عليها ضوء أبوه. وطبعا رواياته من جيدة إلى ضعيفة، ويغلب عليها الضعف، يعني خصوصا أنه تعارض بعض الأفكار اللي وضعها فرانك هربرت نفسه.
يعني اللي يبغى يطلع فلوس شكله. المهم، شوف، انا بحثت في جوجل، امازون جوجل، لقيت انها 6 كتب مجمعة كذا، الظاهر عدد صفحاتها 5000 صفحة، ولا هذه مي هي؟
لا، صحيح، هي عدد صفحاتها 3700 مع بعض.
بدون مع هالكرب، بدون خرابيط ولده.
اي نعم، 3700 صفحة مقسمة على 6 كتب.
إذن اللي حاطينها نسخة جوجل هذه وش يبغى؟ أوريك إياها بعدين تعلمني وش هي.
تختلف يمكن الطباعة من الطباعة الأخرى، حجم الخط أو كذلك، وتطلع يمكن عدد الصفحات أكثر.
أيوه، صح، موضوع الطباعة والأشياء هذه صحيح. طيب، بشكل سريع جدا أبغى رأيك عن الفيلم الجزء الثاني والأول بشكل سريع من سلسلة دون.
شوف، عندك الجزء الأول والثاني اللي يخليها في نظري مثالية. هي فكرة إنه تتكلم عن رواية صعب اقتباسها، كثير فشل وهو يحاول يقتبسها، سواء المحاولات الأولى أو محاولة ديفيد لينش اللي يحاول يضم الرواية كلها في فيلم واحد ساعتين ونص، أو حتى المسلسلات القصيرة اللي اصدرت في بداية 2000 2001 تقريبا. فجاء فيلنوف مع فكرة إنه يقسم الكتاب الأول على فيلمين، تقريبا كل فيلم 2 ساعتين ونص.
الحين اللي احنا شفناه هذا كتاب واحد.
نعم، الجزء الأول والثاني اقتبسوا كتاب واحد اللي هو كثيب الأول. في
طب هم
الجزء الثالث،
ما قالوا تكون ثلاثية ترولوجي ولا ما يقدرون؟
صحيح صحيح، يقدرون، لكن الفيلم الثالث بيقتبس رواية كثيب مسيح فقط، واللي مع بعض بتشكل قصة مكتملة، يعني مكتملة الأركان، وبتنتهي بالكامل. يعني لأن بين كل رواية وأخرى، يعني كثيب وكثيب مسيح، بينهم فواصل زمنية، وكل رواية تيجي بعد بينها فاصل زمني، مما يجعل إن كل رواية تقدر تشوفها بمثابة قصة منفصلة قابلة للاستكمال لو أرادوا اقتباس أكثر. بس فيلنوف ركز على الرواية الأولى والرواية الثانية، لأن مع بعض بتشكل فكرة محددة وهو يبي يوصلها.
ايوه، انا توقعت انه يعني هو في الجزء الثالث بيتجنب نقاط، يعني فقط بياخذ رؤوس اقلام، او خلينا نقول، او زي ما انت قلت، بياخذ مسار معين فقط وبيسحب على كل شيء عشان يقدر يكمل الترولوجي.
صحيح، ولكن الجزء الثاني ترى حجمه مقارنة بالأول قصير جدا، يعني تقريبا ثلث حجم الرواية الأولى أو نصفه، يعني فبإمكانه يقتبسه بالكامل في فيلم واحد بالراحة.
تقصد الكتاب الثاني؟
نعم، الكتاب الثاني يعتبر قصير مقارنة بالأول، والأفلام تقريبا حسب كلام فيلنوف أنه حاول يقتبسها من منظور معين، منظور جماعة البني جزرة، اللي النساء اللي عندهم قدرات أو عندهم تقريبا طائفة دينية، بمثابة طائفة دينية، فحاول فيلنوف يقتبس من منظورهم ورؤيتهم اللي خلاه يهمل جوانب ثانية ويركز عليهم. فهو كأنه اختصر على نفسه بعض الجوانب، يقول ما يحتاج نتعمق فيها، ولكن نتعمق بمنظور هذه الجماعة وهذه الأخوية.
طيب خلينا نبدأ ندخل بالفلوين وتحاول تربط لنا الأشياء أو توضح لنا بعض الأشياء اللي نوعا ما
ما
ما هي
عندك مشكلة.
أيوه
الجزء الأول لو بغينا نتكلم عنه فهو تقريبا كان جزء سهل اقتباسه، لأن الفكرة واضحة وكأنه قصة خيانة، يعني أنه دوق عائلة ما أو كبيرهم يتم إعطاؤه هدية، والهدية تكون بمثابة فخ، بالتالي يسقط الدوق بخيانة. فهي تقريبا تقدر تقول قصة اعتيادية. التعقيد يبدأ بالجزء الثاني اللي تقريبا يعتبر جزء كبير منه أشياء بمثابة خواطر، ولا هي أشياء ما قالتها الشخصيات، هي خواطر للشخصيات. فهنا يصعب اقتباسه، أفكار كثيرة مو بسيطة زي الجزء الأول اللي تقريبا قصة عن لعبة سياسية، إنه يتم إعطاء الدوق إقطاع كامل، والإقطاع يكون فخ مع أعداء الدوق والإمبراطور. ولكن الجزء الثاني سوى فيه كثير من التغييرات اللي خلتها حقين الروايات بعضهم ينزعج منه، خصوصا يعني في بعض المجتمع، في ريدت مثلا البعض انزعج من هذه التغييرات وقال هل كان له داعي؟ لكن في الواقع بالاقتباس له داعي، بحكم انه ما يقدر يقتبس كل شيء، يعني في ساعتين ونص هو ملزم مدة زمنية. فمن بعض هذه الاقتباسات بس تصير خط الاحداث، فبنف دمج اشياء وحذف اشياء. من امثله الاشياء اللي سرعها فيلنوف او خلينا نقول قدمها بشكل سريع، اللي هي بعد القتال اللي انتهى فيه الجزء الاول بدا الجزء الثاني بتقديم عالم الفريمن هذا وافكاره. ولكن في الروايه الامور كانت اسرع قليلا في هذا الجانب، فبول مثلا اكتسب اسمه وبدات تظهر مكانته فورا على طول، يعني بعد ما قتل شخصية جامس في نهاية الجزء الأول في الرواية على طول أخذ لقب المؤدب، أو أصول أصول لقب أصول ولقب المؤدب على طول تم منح له بعد هذا القتال، بينما الفيلم تدرج ما قدمها بشكل سريع. وكذلك شخصية جيسيكا ما كانت بالشكل اللي أظهره فيلينوف، كانت يعني مكانتها عالية كونها بنبوءتهم، كيف أقول لك، كونها كانت بنبوءتهم إن هي أم المخلص حقهم. من الأمور التالية اللي سواها فيلنيوف ووضحها بشكل جميل هي إن رؤى بول ليست كلها واقع، بمعنى إنه بول يرى مسارات متعددة. هذا كثير أنا أرى في التواصل الاجتماعي كثير ما فهم هذه الفكرة، إن بول يرى مسارات زمنية مو بشرط كلها تتحقق، هو مسار زمني بيتحقق ويحقق لها النصر. وهذه من بعض الجوانب اللي تقريبا فيلنوف حاول يركز عليها او يسلط عليها الضوء.
يعني قصدك زي اللي هو حط عدة مسارات حتى يعني علم القارئ انه ترى انا باخذ جزئية معينة.
نعم، اي تقدر تقول انه القارئ اللي قرأ روايات بيدرك ان فيلنوف حاول يوصل هالفكرة من خلال توضيح مسارات بول بالرؤى. يعني في الرواية بول مرارا وتكرارا يكرر أنه يرى مسارات عدة، وأن في مسار معين فيه هلاك ومسار آخر فيه أنه بينجح وما إلى ذلك، لكن فيلنوف استعاض عن ذلك بتوضيحها كلقطات، يعني نرى لقطات تجيب كوارث ولقطات أخرى تجيب نصر له، ولقطات تتحقق ولكن تتحقق بشكل مختلف. يعني
تمام. فيه جزئيات ثانية بعد يعني حاول إنه يغيرها من
يغيرها.
ناحية إيه في الرواية، يعني غير الأشياء هذه.
نعم، ممكن تشوف انقسام الفريمن انه جنوبيين وشماليين، هذا تم اظهاره بالفيلم. في الرواية ما لا يوجد ذكر لهذا الشيء، تقريبا كل الفريمن لولا ان في بعض الشكوك بين الحين والاخر، ولكن كلهم متفقين على ان بول هو المخلص. وحتى التغيير في شخصية تشاني ما لا لم يرد بالرواية من الأساس، تشاني كانت متقبلة بول بالكامل إنه هو المخلص حاله كحال شخصية ستيلغار. وكذلك
شاني طبعا الحبيبة حقت بول.
ايوه كذلك غير في بعض، ازال بعض الشخصيات المهمه صراحه، اللي هي تقريبا شخصيتين اللي كانت ازالتهم شخصيه او عوضها شخصيه اخرى وشخصيه حذفها تماما. الشخصيه الاولى هي شخصيه اخت المؤدب اللي هي اخت بول عاليه، هذه ازاله من الفيلم بالكامل واستعاض بمشهد بسيط له، اللي هذه بالرواية ولدت وهي صغيرة، فكان تعتبر عند الفريمان كاريتش أو كارثة حلت فيهم، وإن كانت تتنبأ لهم بأشياء أو لنقول تفهم أشياء كبيرة كانت يعني يفهمها الكبار فقط، وهذا السبب إن بسبب إن أمه شربت ماء الحياة وهي كانت لسه في رحمها، فصار عندها الوعي اللي عند أمه، وأمه يوم تشرب ماء الحياة كانت تعي إنه بيأثر عليها، ولكن قالت هي خطوة لازم أتخذها من أجل ابني اللي هو بول، ولكي تتحقق النبوءة بشكل يعني جزئي أو تقنعهم، تقنع الفريمان. فعالية في الرواية ولدت وهي صغيرة تقريبا عمرها سنتين، وكانت تتكلم وتمشي، و يعني كان الفريمان يرونه بمثابة شخصية مرعبة يعني بينهم، لدرجة أنه من قوة يعني الشخصية وأهمية مسارها أن البارون مات على يد عالية وليس على يد بول، لأنه أخذت كرهينة عند الإمبراطور وبالتالي قتلت البارون وهي هناك.
تقصد النزالة الأخيرة اللي صار في الجزء الثاني؟
نعم بول هو اللي ظهر أنه قتل البارون، وهذا تغيير منطقي يعني في سرد أحداث القصة منطقي للغاية، ولكن في الرواية الوضع مختلف، كانت شخصية عالية تأثيرها إن هي اللي قتلت البارون، بالتالي صارت تعرف بلقب حاملة السكين إن هي قتلته بخنجر ماء. ومن الشخصيات الثانية اللي حذفها فيلينوف ولا أدري إذا كان سيضيفه بالجزء الثالث هي شخصيته الكونت في كوكب الهراكنة، إذا تتذكر ظهرت شخصية امرأة اسمها السيدة مارجو اللي كانت مع فيد راوثا، هذه الامرأة كان معها زوجها الكونت فينرينج، هذه شخصية مهمة بالروايات، هو يعتبر صديق الإمبراطور المقرب، صديق يعني مقرب للإمبراطور ويثق فيه، فهو أرسله للاستطلاع على حال البارون والهراكنة وكيف يتعاملون مع ما بعد أحداث قتل دوق ليتو. ففي الحوار اللي دار بين الكونت وبين البارون كان البارون يدعي أنه مظلوم في هذا الصراع اللي صار، وأن الإمبراطور جعل جنوده يتنكرون بزي جنوده السردوكار يتنكرون بزي الهراكنة لإبادة آل أتريدز، فهو كان يبي يستخدمها البارون هذه كحجة أمام العوائل النبيلة ليثبت أنه مظلوم وأن الإمبراطور أجبره على ذلك، فكان الكونت يحذره من التصرفات ذي، وأن الإمبراطور ممكن يتخلص منك أنت أيضا يعني ما فارق معه، فكان لي شخصية الكونت تأثير ضخم وتم إزالتها هو بالفيلم، ولا أدري إذا كانت ستظهر في الجزء الثالث مع أن في فرصة كبيرة ممكن تظهر.
والله له مخارج تحس انه يضيف في الجزء الثالث،
مخارج جيك
او ممكن تحسه استبدله بأحد الشخصيات اللي موجودة، حيظهر
صحيح،
يكون حيتفعل دوره ممكن في الجزء الثالث.
هو تقريبا أزال المحور هذا كله وما ركز على علاقة الإمبراطور بالبارون، بينما ركز على العدو وبول أتريدز نفسه، يعني كأنه جعل الإمبراطور والبارون في صف ما بينهم خلافات ضخمة وبول أتريدز في صف، بينما في الرواية كان كل طرف عنده خطة معينة مختلفة عن الآخر، البارون يطمح يصير في القمة وهذا تم إظهاره بالفيلم بشكل عابر يعني ما تم التركيز عليه، وبنفس الوقت الإمبراطور كان متخبط بعد مقتل دوق ليتو، حس إنه وقع في فخ، ويمكن الشيء هذا ظهر بسبب إنه في الرواية في قفزة زمنية مدتها سنتين، يعني الأحداث تنتهي بعد شرب جيسيكا ماء الحياة، بعد ما تشربه تصير في قفزة في الرواية مدتها سنتين، في الأفلام ما تم عرض القفزة الزمنية، بالتالي الشخصيات نفس ما نعرفها ما تغيرت، والأمور توها حدثت، يعني ما مر عليها وقت طويل عشان تتغير فلسفة الشخصيات أو شيء من هذا القبيل. ففيلنيوف نعم هو دمج الخطوط الزمنية، ولكن في نفس الوقت ما أظهر تطور كبير في نوايا الشخصيات وما إلى ذلك، أظهرها كأنه يعني تقبلت اللي صار.
بس انت بخصوص القفزة الزمنية، يعني انا اشوف هو المخرج جاب تلميحات لاخته،
صحيح
فانا يوم جالس اركبها احس انه راح يكون في لها دور مرة كبير في الجزء الثالث، الا اذا انه يبغى يستبعد النقطة هذه. هذا شيء اخر.
في الرواية الثانية شخصية تعتبر رئيسية، فمستحيل يستبعد دوره، هي بتظهر في الجزء الثالث. من المشهد اللي شفناه بالفيلم يتبين 100% أنها بتظهر، ولكن كيف بيتم توظيف
ايوه
الشخصية؟ هل بيتغير ذلك؟ عنده العلم فيلنيف، ولا أعتقد أننا بنرى الجزء الثالث أو نسمع أخبار عنه إلا في المستقبل بعد 2 أو 3 سنوات.
انا احس هذه من ضمن السلبيات في سلسلة دول، انه بينهم فترات، الفيلم بينهم فترات، ف يعني انا تمنيت لو انهم قدروا يمسكون الوضع ويخلوها، وخصوصا انه خلينا نقول دول ما هو مظلوم مرة، ما هو ما له علاقة بهرجة، لانه هو مشكلته في البداية جاء في هرجة اللي هو الكورونا، طلع من هرجة الكورونا دخل في هرجة اللي هي اضراب الكتاب، سبب تأجيل
صدق
للفيلم في إضراب الكتاب. فصح ما له ذنب، بس تحسها واحدة من السلبيات في السلسلة إنها كانت متباعدة، يعني بينهم 4 أجزاء، بعكس مثلا تتكلم مثلا لورد أوف ذا رينجز، أصلا هم كانوا جاهزين قبل لا يصدر أول جزء.
صدقت صدروا في سنين ورا بعض، 2001 و2 و3. فيلنيوف
بالضبط.
كان ينوي ذلك، وكان في 2019 يفكر يصور الجزء الأول والثاني مع بعض، بحيث إنه ما يصير المشاهد بينتظر سنوات أكثر، ولكن شركة الإنتاج قالت ما احنا بواثقين، خصوصا فيلم بليد رانر 2049 تقريبا ما حقق أرباح كافية في شباك التذاكر، فكانت الثقة متذبذبة في فيلنيوف، وهل هو قادر إنه يحقق أرباح؟ فقالوا سو جزء واحد وبعد ذلك نحكم. الجزء الأول صدر في 2021، وصدر في فترة حرجة تعتبر فترة كورونا، ومع ذلك قدر يحقق أرباح 450 مليون تقريبا. بالتالي تم إعطاء الجزء الثاني الضوء الأخضر، والحين حتى الآن حقق أرباح كبيرة جدا، خصوصا بافتتاحيته. فالجزء الثالث تقريبا تقدر تقول انه بيعطى الضوء الاخضر، وكل ما انتظرنا افضل، كون فيه قفزة زمنية زي ما قلت لك، يعني ما تحتاج تتعجل بالاحداث، يعني خلى الممثلين يكبرون او تتغير اشكالهم، وهذا من اهداف فيلم انه تتغير اشكال الممثلين، بالتالي يتواكبون مع القفزة الزمنية اذا بتصير.
صح، لأن أنت تحتاج للشيء هذا.
صحيح
والله فيلنوف يعني وفق في الرواية هذه، كيف طريقة توظيفها للسينما، لأن الرواية هي تكون شيء كويس، لكن أنت كيف توفقها اللي هو اللهم صل محمد الشاشة، ما هو أي واحد يقدر ينقلها.
والصعوبة تكمن في رواية مثل الكثيب، يعني ودي هذا الجانب أتعمق فيه قليلا. الفكرة إن كثيب رواية ما تركز على الأحداث، عندك مثلا رواية زي أغنية الجليد والنار اللي اقتبس منها جيم اوف ثرونز، تقريبا تركيزه تكون على الحبكة والشخصيات. أما كثيب فرانك هربرت ما يعطي الحبكة الالتفات الكامل، ويترك ويركز على الأفكار اللي يبي يوصلها. مثلا فكرة كثيب، هي الفكرة أنها تكون رواية واحدة، الفكرة أنها تكون تحذير أن الشخصيات اللي القادة مثل بول أو أنهم يكونون خطر، كيف ممكن العقل الجمعي للشعوب يتجمع حوله، بالتالي تكون تقودهم إلى المهالك. فهذه الفكرة، هو ما ركز على الشخصيات وكيف قصصها وخلفياتها وماضيها. وهذا اللي يحاول ترى يتداركه ابنه براين هربرت، انه يكتب روايات تتدارك القصص اللي تركها ابوه او التفرعات اللي فتحها ابوه دون اقفاله، وبحيث يكتب له مسار احداث معين. عندك مثلا من المسارات اللي تخلى عنها هربرت ولا يعني اهتم فيها هي شخصية الإمبراطور مثلا أو عائلة الإمبراطور وماضيها وكيف وصلت إلى الحكم، وكيف هل مين أبوه ومين عائلته. مثل هذه الجوانب فرانك هربرت ما اهتم فيها لأنه ما اهتم في سرد الأفكار، بالتالي هو اهتم بكيف إن هذه الشخصيات كانت بيدق لتوضيح فكرة معينة. جاء براين هربرت كتب له ماضي، كتب له قصة، كتب له جانب ما قد يكون ما غير موفق فيه أو ما موفق فيه، ولكنه حاول اجتهد. وعن نفسي أنا ما أعتبر كتاباته معتمدة، لأن فرانك هربرت ما اهتم، يعني ما أفكار ما اهتم يوضحها، بالتالي غير مهمة للمتلقي.
طيب حلو. بخصوص الفيلمين، انت كذا تقريبا وضحت ابرز الاختلافات اللي كانت موجودة في الرواية، ولا باقي شيء توظيفه؟
حقيقة الاختلافات ضخمة بين الرواية والفيلم، ولكن بودي أتطرق لكم اختلاف آخر. مثل في شخصية جيسيكا، في الرواية شخصية جيسيكا كان يحيط فيها مؤامرة، أو اللي نقول أو سقوط الدوق ليتو في الرواية كان بمؤامرة وبخائن من داخل عائلته، فكانت كل الشكوك تدور حول جيسيكا وأنها هي الخائن الموجود في العائلة. والدوق ليتو حاول يساير هذه الخيانة، ولكنه يعلم أن جيسيكا بريئة منها. حتى شخصية جيرني هاليك اللي ظهر في الجزء الثاني، اللي شاف بول وقال أنه صديق قديم لي، كان يشك بجيسيكا، وحتى حاول في الرواية قتل جيسيكا لولا منع بول له. كان يشك إن جيسيكا هي سبب سقوط الدوق، بالتالي كان ينوي قتله والانتقام له. هذا المحور تقريبا بالكامل تم حذفه بالفيلم، محور الشك وإنه من الخائن في العائلة بالكامل تم إهماله، وتم توضيح إن الخائن هو الدكتور يوي، هو إنه هو الخائن وتم الاكتفاء بذلك. هذه من المحاور اللي فيلنوف ما حاول يتوسع فيها ولا اهتم فيها، كونه ما تمس الفكرة الرئيسية للقصة. ومن الحبكات اللي كانت بتكون حلوة على الشاشة لو امتلكت وقت كافي للبناء له. حتى الحبكة كان فيها شخصية ليتو وجيرني هالك وظفير حواط، الشخصية هذه كانت المفروض تظهر في الجزء الثاني، اللي هي ظهر في الجزء الأول وكان بيظهر بالجزء الثاني، لكن فيلنوف تخلى عن الشخصية ولا اهتم فيها، كونه ما تمس الجانب اللي يحاول يقتبس منه الفكرة أو القصة.
طيب، أنا ودي بطلب إن شاء الله عاد يسعفنا وقت، أبيك تلخص لي أبرز الأفكار اللي في الجزء الأول والثاني، حتى اللي بيطلع من الجزء الثاني مختبص عنده شوية تشويش من ناحية بعض الأشياء اللي ما فهمها، يكون كذا وضحت له وضع الفلوس، يصير ايش؟ احنا جاهزين للجزء الثالث على طول يعني.
ايه ابشر. الجزء الاول تقريبا بدا، طبعا اتكلم عن الافلام لان الروايات عالم ضخم جدا يعني
صحيح.
بتوسع فيه، والفروقات اللي ذكرتها لا شيء يعني امام الروايات. ف
يعني انت اصلا حتى من البدايه يعني تتكلم في بدايه الحلقه قبل الحلقه انه نبغى ابرز، لان احنا نقول رواية أعتقد أنت في حسابك غطيتها كاملة الفروقات من بين فترة تكتب الفروقات،
صحيح
فأي واحد يستمعنا الآن يعني يبغى الفروقات والتفاصيل اللي بيتكلم عنها الياس ترى موجود على الحساب، وراح تلقوها في وصف الحلقة وحساب الياس في تويتر أو المدونة أو الحساب الخاص في دون، الياس هو اللي ماسكه ويتكلم فيه عن هذا، ما شاء الله تبارك الرحمن يعني في معلومات مره كثيره، فاللي يبغى يتعمق زياده يرجع لحسابات الياس. طيب
نعود للأفلام ونتكلم عن ترتيب الأحداث بشكل يتضح فيه سياق القصة. أولا الإمبراطور رأى أن الدوق ليتو يمثل تهديد له عن طريق أنه يملك جيش ينافسه، وصوت الدوق ليتو أو لنقول تأثيره بدأ يعلو وبدأ يأثر على قرارات الإمبراطور، أو لنقول بدأ يكون قطب قوة جديد في الإمبراطورية. فالإمبراطور قرر بالتعاون مع البارون، البارون هو صاحب الفكرة وهو صاحب القرار، أو لا ليس صاحب القرار، هو صاحب الفكرة، القرار بيد الإمبراطور. الإمبراطور قرر أنه يمنح الدوق ليتو إقطاع الراكس، كونه الإقطاع الأغنى في الكون، كهدية يعني، بدلا من إقطاع كلادان اللي عنده اللي مليء بالبحار. فالدوق ليتو علم إن فيها خيانة، أو لنقول إن فيها غدر، ولكنه قبل الهدية وحاول إنه ينقلب على الخيانة اللي بتصير، أو لنقول الغدر اللي بيصير، بشكل يفاجئ الإمبراطور، بحيث إن الإمبراطور يكون منحه هذه الهدية وبنفس الوقت يكون الدوق انتصر عليه. ولكن هذا ما صار. اللي صار إن كان فيه خاين وسط العائلة اللي هو الدكتور لوي زي ما وضحت الأفلام. بالتالي الدوق ليتو أول ما استقر في الراكس بدأت الخطة اللي أعدها البارون والإمبراطور. الخطة تكون إنه دكتور يوي يغتال، يسلم الدوق ليتو للبارون وخلاص ينتهي دوره بذلك. والاتفاقية كانت إن الدكتور يوي بمقابل ذلك يتم تحرير زوجته اللي أخذها الهاركونين رهينة. ولكن هذا ما صار. الدكتور يوي تم قتله بواسطة البارون، وبالتالي ولكن كان للدكتور يوي حركة بسيطة قبل ما يموت، إنه ركب للدوق ليتو ضرس في سم، فيضغطه الدوق ليتو فينتشر السم في الغرفة فيموت البارون معه. ولكن البارون كان أذكى من ذلك وشغل الدرع حقه، والدرع فائدته إنه هو يقاوم الموجات أو اللي نقول رذاذ السم، ويعطيه فترة بسيطة إنه يهرب من المحل، وهو بالفعل هرب وصعد للأعلى. الآن آلة تريدز شتته، وكان لازم قتلهم جميعا بحيث إنه يكون الإمبراطور آمن، ما حد يقول إنه استخدم جيشه لإبادة آلة تريدز بحيث إنه ما يهدد منصبه. ولكن هذا ما صار. حاول الهراكنة قتل آلة تريدز جميعا، ولكن الفريمن استقبلوا آلة تريدز، بول وجيسيكا. تعلم بول كيف حيلهم وجوانبهم وثقافتهم بصورة عامة، وصار بمثابة رمز عندهم، يعني قائد أعلى فوق يعني أي اعتبار آخر. ثم حان وقت الانتقام الآن. الانتقام كان الفكرة منه إنه حضور الإمبراطور إلى كوكب الراكس كان عن طريق إنه البول أتريدز أرسل رسالة يقول فيها للإمبراطور إني أعلم إنك استخدمت جيشك لإبادة عائلتي، بالتالي إذا ما تبي أعلم العوائل النبيلة اللي بمجرد معرفتها راح تتحد ضدك، احضر الأراكس نحل الموضوع وديا، أو نقول بشكل سلمي. حضر الإمبراطور لأنه ما بيده حيلة، يعني البعض من الانتقادات اللي قرأتها أن البعض يقول كيف الإمبراطور حضر وكان يمديه بيدهم من مكان بعيد. بول اشترط حضور الإمبراطور عشان ما يبلغ العوائل النبيلة أنه الإمبراطور كان له يد في إبادة آلة تريدرز. المشكلة هنا أن الإمبراطور في معاهدة من معاهدات عالم كثيب، أو نقول قوانين عالم كثيب، الإمبراطور يمنع عليه أنه يساهم أو ينحاز إلى طرف في صراع ما، هو يقف محايد لا ينحاز إلى جانب ذولا ولا إلى جانب ذولا. فالصراع اللي صار بين الهاركنين والأتريديز تدخل فيه الإمبراطور لدعم الهاركنين، بالتالي هو خالف المعاهدة، بالتالي تتحد العوائل الكاملة لتنحيزه. فالإمبراطور انصاع للأمر وجاء، وصار اللي صار. بالنسبة للجانب الثاني، جانب الشخصيات المتفرقة، مثلا شخصية فيد راوثا أو غير منه من الشخصيات، هي شخصيات فيد راوثا وأخوه رابان اللي كان مسيطر على كوكب أراكس وفقد سيطرته، هم يعتبرون إخوان، والإمبارون يصير عمه. طبعا الإخوان هذول بينهم خلافاتهم، ولكن هذا الشيء ما توسع فيه هربرت في الرواية، وفيلنوف مر عليه سريعا. هذول واحد منهم يعتبر قوي، ولكن ما عنده الفهم الكافي، أو نقول العقل، يعني عنده قوة بلا عقل. أما راوثا، فيد راوثا، هو منافس البارون، يعني يعتبر عنده القوة وعنده المكر. فالبارون كان يراه وريثة، على الرغم من أن بينهم كراهية. في الرواية حاول فيد راوثا اغتيال البارون، ولكن ما نجحت الخطة، وهذا الشيء ما وضح الفيلم، ولكن أظهر بينهم كراهية في مشهد ما. فكان يخطط البارون أنه يخلي فيد راوثا وريثه، وإذا احتل الإمبراطورية أو اعتلى العرش، يصير فيد راوثا هو الإمبراطور بعد البارون. وهذا وضح في لقطة جميلة في نهاية الفيلم، يوم كان البارون على الأرض ويحاول تسلق الدرج للوصول إلى الكرسي حق الإمبراطور، ولكن قتل قبل ذلك. الآن بول أتريديز صار هو رأس الهرم في الكون كله، ولكن العوائل النبيلة رفضت تخضع له، أو لنقول تسلم بذلك أنه هو صاحب السلطة. وفي نهاية الفيلم أمر بول أتريديز جنوده الفريمن أنهم يهاجمون العوائل النبيلة. الفكرة هنا تختلف عن الرواية. في الرواية العوائل النبيلة انصاعت للأمر، أو ما أقول انصاعت، اخضعت يعني، وسلمت إن بول هو الإمبراطور. لكن فيلنوف هنا استعجل شوي، وحاول يقدم فكرة إن بول أتريديز مو نفس الشخص اللي تتصوره، إنه هو البطل هو مو بطل، هو بعيد كل البعد عن بطل. بإمكانك نعته حتى بالعدو، هو ما يقل شيء عن البارون وعن الإمبراطور، هو نفسهم، ولكن احنا رأينا طرفه من القصة، بالتالي رأيناه هو البطل، وإنه اللي يسويه حقه، بينما هو شاف النبوءة وحاول يوظف ظروفه معها، وبالنهاية حاول يقاتل. الحين بدأ يقاتل العوائل النبيلة. في الرواية الثانية هذا المحور موجود، ولكن فيلنيف قدم له من الآن، عشان وانت تشوف الرواية الثانية، عفوا الفيلم الثالث، تفهم الفكرة. بول بادر بالمهاجمة، بالتالي بنشوف نتيجة ذلك في الجزء الثالث، وكيف شكلت الصراع داخل عقل بول. بول يرى مسارات زي ما قلت، ولكن أحد هذه المسارات هو اللي بيتحقق، وهذا تكلم عنه بول بالفيلم، وقال في مسار واحد فقط نضمن فيه النصر، ولكن النصر بمقابل ماذا؟ أعتقد الإجابة بتكون بالجزء الثالث. تقريبا هذه أهم المحاور، ما أبي أتوسع بأفكار ثانية، كون أن الأفكار بتشتتنا وبتجيبنا مواضيع للرواية، ولكن هذا خط الأحداث الرئيسي، أن الفكرة أن بول ليس البطل الذي يتصوره البعض، هو حسب اللي شفناه بالفيلم هو بادر بالمهاجمة، هو استغل الانتقام كوسيلة، هو استغل شعب الفريمن لتحقيق غاية أو لتحقيق فكرة عنده، هو استخدم مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، غايتي الانتقام فوسيلتي أي شيء أراه مناسب، فهو استعمل شعب الفريمن لتحقيق انتقامه. الفريمن بالتالي بدأوا يبون بالمزيد من الانتصارات، يبون يحكمون الكون، فهو أمر بالهجوم على العوائل النبيلة على الكون، بالتالي هو نصب نفسه إمبراطور والباقي أتباع له.
حلو حلو. يعني خلينا نقول انه الحين الوضع راح يصير عبارة عن قتالات بين الاكوان. حسيت القصة، حسيت الكاتب مقتبس قريب من نظام ستار وورز والاشياء هذه.
عندي
قصة
موضوع في حساب كثيب عن التشابهات بين ستار وور وبين دون. الفكرة أن فرانك هربرت كاد أن يرفع قضية على جورج لوكس، كونه أنه سرق أفكار كثيب، بما أن روايات كثير صدرت قبل أفلام ستار وور، وستار وور تقريبا استنسخت أشياء بالجملة منها. فصار بينهم، أيوة صار بينهم جدل بين جورج لوكاس اللي صنع أفلام ناجحة تعتبر، وبين هربرت اللي صنع روايات ناجحة ولكنه عجز يقتبسها. وكان اقتباس ديفيد لينش كرد على جورج لوكاس انه اقتبس ستار وور، ولكن ما ظهر الاقتباس بالشكل اللي تصوره فرانك هربرت، ولو انه قال انه اعجبه، ولكن اعجابه ما وضح بشكل كافي، لدرجة انه حتى النص ما كان يحتفظ بنسخة فيه. يعني واضح انه فرانك هربرت كره فكرة الاقتباس او ما جاز له، ولكن حاول يقوله كيدا في جورج لوكس اللي نجحت أفلامه وصارت رمز، يعني إلى اليوم تعتبر رمز وعالم قوي، ولكن فرانك هربرت يعتبرها سرقة حقوق فكرية.
والله ما لومه، لانه يوم شوف يوم انا شفت المعلومه من فوق جالس يقولوا شكله من محبين ستار وورز، طلع العكس. يعني اصلا حتى اي واحد يتبادر الى ذهنه وشاف احد العملين او العملين كامله راح يقول هذا مقتبس من هذا. ف
صحيح، وجورج لوكس كسب أفضلية إنه صنع أفلام أول، بالتالي كسب قاعدة جماهير أكبر، ولكن
ايوه،
كثير صدرت قبل.
فصعب انك تقنع الان المحبين، يقول لك لا لا هذا غير.
صعب، بيرون إن جورج لوكس ساهم في الشيء هذا بشكل كبير جدا، والفضل يعود ترى بعد الله إلى جورج لوكس، كوننا نشوف أفلام كثير الآن. أفلام كثير ترى تأثرت كثير ببعض أفكار لوكس وبعض أسلوبه في السرد، يعني تقدر تقول إنه جورج لوكس ربما إنه تعدى على حقوق الملكية الفكرية خاصة بهربرت، ولكن في نفس الوقت ساهم إننا نرى أفلام كثير بالشكل اللي نشوفه الآن. يعني تقدر تقول إنه من جهة تعدى على الحقوق، ومن جهة قدم يعني أفكار ثابتة بأفلام الفضاء هذه. يعني أفلام الفضاء صارت علامة مربوطة بستار وور، ولكن كثيب الآن جاية ونشوف النتيجة شو تصير.
والله الصراحة من بعد الكلام اللي انت قلته له احس تحمست زيادة لعالم كثيب، لانه مشكلة الفيلمين يعني يدوب عطانا شيء من بحر، خلينا نقول، لانه زي ما ذكرت انت في البداية هو حاول انه يلخص في معاه هو 9 ساعات فقط، 3 ساعات 3 ساعات 3 ساعات، ما ندري على
صحيح،
الجزء الثالث يبغى يقسم على القسمين فيصير 3 ساعات 3 ساعات.
لا لا، جزء واحد بيكون يقتبس الرواية بالكامل، اللي زي ما قلت لك إنها أقصر بكثير من الأولى. في نقطة ودي أتكلم عنها، اللي هي تخص إنه البعض يقول ليش أفلام كثير ما تصير مسلسل بدل الفيلم. يعني الفكرة هنا إن ما كان في أحد ينوي اقتباس الروايات أصلا في العام 2000 ما قبل 2016، ما كانت أصلا استديوهات تفكر باقتباسها كونها صعبة، وإن مشروع محكوم عليه بالفشل قبل ما يبدأ. ولكن في 2016 أثناء ترويج فيلنوف لفيلم بليد رانر، تكلم إنه يعتبر اقتباس كثير بمثابة حلم حياته، إنه يحلم فيه إنه يقتبسها من الطفولة. فراحت شركات إنتاج اشترت الحقوق وجابت فيلنوف لإخراج الفيلم. ف ما أحد كان يتمنى اقتباس الرواية هذه من قبل، يعني في الفترة القريبة أو ال10 سنوات الماضية، لكن فيلنوف بادر بذلك وقدمها بشكل جميل كأفلام. وأنا أتفق معهم إن المسلسل ممكن يكون أفضل، ولكن المسلسل ما راح يشوف فيه الإنتاج الضخم هذا وطاقم التمثيل وطاقم الإنتاج الكبير هذا.
لأنه الفيلم فيه سي جي مرة كثير، فغالبا المسلسلات ما صعب، لأنه المسلسلات يكون وقتها أطول و
وميزانية، صحيح.
صحيح ميزانيتها مختلفة عن موضوع الأفلام. يعني الفيلم أنت معك خلاص 3 ساعات والسلام عليكم،
صديقي،
فراح يكون شوي مرهق من ناحية سي جي ومن ناحية هذا اللي اذا قدروا يخرجوا لهم بحل يشوفوا له دبره او يحاولوا يتجنبون الاشياء هذه.
وعموما أفلام فيلنوف بتنتهي مع مسيح ويكون ختام الثلاثية، خلاص تنتهي القصة، واللي من يود إكماله بعده فالاستديوهات ما راح ترفض أعتقد بعد النجاح الضخم اللي حققه فيلنوف فيه، ولكن ما أعتقد أحد يملك رؤية مثل رؤية فيلنوف، لأنه رؤية شخص مخلص للرواية وده ينقلها بشكل مذهل.
والله هو معاك حق، يعني إذا المخرج ما كان عنده صورة من البداية قبل لا يبدأ السلسلة راح يخبص.
صحيح، إذا الهدف ربحي ما راح تطلع بقيمة أو باقتباس يليق بالرواية.
أقرب مثال جيم اوف ثرونز، بعد ما صار ربحي خربت. شوف آخر موسمين ما حد راضي عنها.
صدقت
ما ادري عاد كيف راح تصير السلسله، لكن في الغالب بعد نجاح هذا خصوصا يعني الثاني يعني مدهر يعني من ناحيه نجاحات وزي كذا. الثالث عاد احنا نشوف عاد احنا كيف هذا.
يكون غالبا إن شاء الله نجاح نقول، وننتظر عاد ننتظر طويل إلى 2028 أعتقد أو 2027 كأفضل تقدير.
وقتها نكون احنا خلصنا نيوم وقتها.
الله يكتب لنا العمر ونشوفه.
آمين يا رب. شو اسمه هذا؟ ودي اتطرق لبعض الاشياء كذا البسيطة.
تفضل.
بخصوص الموية لأنها هي تحتوي على شو اسمه هذا؟ على الموارد اللي موجودة في الكوكب. شو اسمه هذا؟ في الفيلم أنا نوعا ما حاسوني شويتين، يعني هم
ناحية
بيستخدمون موارد هذه زي عملة، لكن هم يستخدموها في الأكل ليش؟
الفكرة، إن خل أشبهها لك بكونه النفط، هتعرف النفط الحين يعتبر مادة تصنع منها مواد سواء بلاستيكية أو غيرها، وفي نفس الوقت يعتبر قيم للطاقة والجوانب هذه. العنصر السبايس هذا اقتبسه فرانك هربرت من النفط، وإنه شيوعه في دول الشرق الأوسط، وإنه يعتبر بمثابة عنصر قيم، ف تقدر تربطها انه سبايس نفس النفط، فتقدر تصنع منه اشياء، وفي نفس الوقت تقدر تستخدمه كطاقة، كشيء يولد لك طاقة، بالتالي الطاقة تولد لك مشاريع واشياء ضخمة، فهي نفس الفكرة تقريبا على اختلاف توظيفه وعلى اختلاف بعض السياقات نفس ما ذكرت.
اصلا حتى اتذكر يا اخي، انا اصلا كل ما اشوفها احس مقتبس من يعني الكتب السماوية مرة كثير.
صحيح، تقريبا كل الأديان تلقاه اقتبس منها جوانب معينة، سواء تأثير الإسلام يمكن أكبر يعني اقتباس وتشوفه على، وفي الرواية لو شفت قرأت صفحات الرواية تجد تأثير أكبر وأكبر، ولكن فيلنوف حاول يتجنب التأثير هذا قدر الإمكان عشان ما يخلق جدل بين الناس يعني ويغفلون عن جوهر القصة وفكرة القصة، فهو ركز على الفكرة بغض النظر عن المصطلحات اللي تم استخدامها في الرواية أو في الجوانب الثانية، سواء مصطلحات عن الإسلام أو المسيحيين أو حتى اليهود، وحتى في من الجوانب الثانية مثل البوذية والهندوسية وبعض الأفكار من كل ديانة، يعني ما أخذ من كل بحر قطرة أو كما يقال.
يعني في الرواية متبحر في التعمق في الديانات والأشياء هذه.
صحيح،
أنا توقعتها محض صدفة طلع هذا الشيء هذا موجود يعني في الكتاب يعني.
ده موجود ومقصود إلى حد كبير.
أوكي. فيها موضوع أخير اللي أنا فهمته من الأفلام إنهم هم يبغوا يخرجون سلالة تكون هي اللي هو اللي راح يكون الدوق، مو الدوق اللي هو البطل، يعني زي ما يقول المختار خلينا نقول.
صحيح،
هو هذا الشيء يعني كان بناء على روايات سابقة، يعني رؤى كانوا يشوفوها قبل او حسب الكتب اللي عندهم، لانه انا شايف انه الكتب هذه ما حد يؤمن فيها غير الكوكب اللي احنا فيه، ولا انا غلطان في الشيء هذه؟
الفكرة هنا أن النبوءات، أو خلينا نقول، تحمل جانب صحيح وجانب استخدم للسيطرة على عقول شعوب معينة، مثل فريمان، فكرة لسان الغيب أو أنه المخلص. هي مو الفكرة كذا بحد ذاتها، هي الفكرة استعملت عشان تجعل هالشعوب يفكرون بهالشخص أو يفكرون بهالشخصية، بالتالي يسهل السيطرة عليهم. زي ما شفت أنت، أول ما
أيه.
وصل بول تبنوه وسهلت السيطرة عليهم من خلاله. بينما النبوءة تحمل جانب صائب من التاج من تحمل جانب صائب على الجانب الآخر، بحيث أن بول ممكن يكون هو المخلص اللي للكون كامل، يعني برؤى معينة وبتسلسل، ولكن ليس كما تم تصويره أنه هو المخلص وأنه نفس النبوءات بالضبط. هي تحمل جانب من الصحة ولكن تم تضخيمها لأغراض أخرى، هذه الفكرة يعني. وهربرت ما توسع فيها في الرواية، ولا قال هل هي كلها صائبة أو هل هي كلها خاطئة وجوانب منها صائبة. بس بحسب الرواية وبحسب اللي شفناه، الكثير منها مضخم للسيطرة أو لفرض نفوذ على ثقافات أو شعوب معينة، وتحمل جانب صائب معين في مسألة التنبؤ بالمستقبل أو رؤية المستقبل بشكل معين، إنه سبب نجاة البشرية. والشيء ذا يتضح بالرواية التالية، تقريبا الرواية الرابعة والرواية الثالثة، كلها تتضح فيها الفكرة.
طيب، أنا ما أدري إذا عندك أنت إضافات أو حاجة ثانية تبغى تضيفها في الموضوع هذا، ولا تحس إن أنت غطيت أغلب الأشياء.
الحقيقة أعتقد تكلمنا عن كل شيء، سواء من الفروقات أو حتى سرد الفيلم ونفس وزي ما قلت أنت، لو تعمقنا بالفروقات ممكن ما نخلص من كثرة تعداده. ولكن اللي ممكن اللي ودي أقوله أنه الفيلم أو الجزئين ما يغنن عن الرواية بأي شكل ممكن. يعني لا تعتقد أنك كسبت الصورة الكاملة للرواية. الرواية يعني بحر، رواية
طيب،
فيها شخصيات وجوانب تم حذفها والتخلي عنها بالأفلام بحكم الاقتباس الفني، ولكن أنا أنصح بالرجوع له لرؤية كيف كتابة فرانك هربرت وكيف توصيله للأفكار.
هو هذا الجانب اللي انا جيت بكلمك عنه، بحكم انه الفيلم الثالث حياخذ له تقريبا 4 سنوات زي ما ذكرنا، من 3 إلى 4 سنوات.
فهي فرصة.
ايه، فهل تشوف انه الواحد يبدا يقرا الكتب من بعد الافلام، ولا غير يبداها من جديد عشان ياخذ الفكره
أنا
كامله؟
ما أنصح إنك تستكملها كاي مثلا تبدأ بقراءة الرواية الثانية على طول بحكم إنك شفت
ايه
الفيلمين. اقرأ الرواية الأولى، لأن الرواية الأولى في ربط مع الرواية الثانية بشخصيات معينة أو مسارات معينة أو حتى أحداث معينة، تلقى له ذكر في الرواية الثانية على الرغم إنه ما تم اقتباسه بالأفلام. فالرواية الأولى مهمة إنك تفهمها وتقرأها، وهي جميلة جدا، يعني حتى يعتبرها البعض من أفضل الروايات بالنسبة لهم. فلا أرى أنها تغني صراحة الفيلم أو يغني جزئين من الأفلام إنك تقرأ الروايات. فالروايات جميلة جدا ومترجمة كذلك.
طبعا، هي كم كتاب ابغى النسخ العربيه اللي موجوده في شو اسمه في المتاجر هنا.
الجزء الأول مقسوم على كتابين، موجود هو كتاب واحد ولكن الترجمة مقسومة على كتابين. الجزء
حلو.
الثاني تم ترجمته قبل العام 2022 وموجود كذلك بالمكتبات. الجزء الثالث ترجمته خلال الأيام القادمة يعني تصدر،
يعني
والرابع هو الحاصل.
الكتاب الأخير باقي ما تترجم، اللي هو الثالث.
الثالث ما تترجم وباقي 3 كتب غيره.
هي 6 كتب.
هي 6 كتب، 2 تم ترجمتهم، واحد سيصدر خلال الفترة هذه الأسبوع القادم أو ما بعده،
اللي هو
والكتاب
الكتاب
الرابع
الثالث. الكتاب الثالث
صحيح.
حيصدر قريب، يعني باقي
أي
الرابع والخامس والسادس. هذه
الرابع ممكن نهاية السنة نشوفه.
يعني حتى اللي بيقرأ الكتب ما راح يخلصها كاملة. لكن حياخذ نبذة عن العالم، يعني تتكلم الترجمة
فكرة
العربية،
واسعة جدا.
يعني تتكلم عن الترجمة العربية، لكن الترجمة الإنجليزية يقدر يخلصها،
هي.
موجودة 6 كتب في أمازون. إذا يبغاها على شو اسمه هذا الكندل، كندل قيمة 6 كتب $50، أما الهارد بوك لا والله غالية، الهارد بوك الله حصلته $500 أو حاجة زي كذا،
أعتقد موجودة في المكتبات عندنا هنا.
النسخة الإنجليزية.
إي نعم.
عموما يعطيك العافية الياس.
الله يعافيك.
شو اسمه هذا، الصراحة غطيت جوانب حلوة، كان ودي أنا آخذ ونعطي بزيادة، لكن الواحد ما بيطول الحلقة ولا يبغى
تصير مملة.
أيوه، والحديث معك ما ينمل، خصوصا في التعمق في الرواية هذه. الصراحة أنا أكثر صدمة موضوع ستار وورز، أحيانا جالس أقول هذه بس اقتبست، طلع العكس. لكن أي أحد يبغى، خلينا نقول، تفاصيل زيادة واقتباسات زيادة وكلام زيادة عن موضوع دون، الحسابات الياس في الوصف، يدخل حسابه، كاتب تفاصيل مرة كثير، حتى اللي يبغى يسأله يقدر يسأله. شكرا الياس على المعلومات هذه والتلخيص، صراحة يعني ها شبكت لي بعض الأسلاك، لأن أنا كنت دايخ من بعد الجزء الثاني
شاكر
شوي،
لك هذه الفرصة يا صديقي.
والصراحة أنا أسعد الصراحة، استمتعت بكلامك وتغطيتك كل حاجة، وشكرا لكم وشكرا للمستمعين، نشوفكم إن شاء الله في حلقات قادمة.